السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا في التغطية المميزة التي تقوم بها قناة أمجاد لمتابعة الشأن العام، لمتابعة المليونيات، لمتابعة احتقانات الميادين، ما الذي يدور في مصر المحروسة. زمان كانت فضائيات الدفع الرباعي التي تصر على إحراق الأوطان تنفرد بالمشهد الإعلامي، لكن الآن الصورة تتغير. قد يكون إعلامنا يتحرك وسط ثعابين كبرى تحاول دائما أن تعيق حركته، وتحاول أن تحول بين صوته وبين النفاذ إلى الناس وبين نقل الرسالة الحقيقية. اليوم قناة أمجاد عن طريق مراسلها الذي كنت أتمنى أن أذكر اسمه لكن مش هنذكر اسمه الآن، حفاظا أو صونا لحياته، لأنه من المؤكد أن هناك أطرافا موتورة ربما تلحق به ضررا ما، لكنه نجح في نقل فيديوهات خطيرة مما كان يدور في ميدان التحرير في الساعات الماضية. احنا نقلنا لحضراتكم صورة قبل ساعات من الآن لبعض الشباب يباشرون طقس تناول وتعاطي الحشيش، ينفثون دخان السيجارة ويتعاطون الحشيش وبنوع من الانتشاء كأنه ذاهب إلى غرزة أو ماخور كبير. هذا جزء من الصورة، لكن الجزء المحزن والذي يجعلنا نفضح حقيقة ما يحدث ونفضح خبيئة ما يحدث، يوم ذهبنا إلى 25 يناير ذهبنا جميعا بأيدي متشابكة للتخلص من نظام عربيد كان يكره الإسلام بكل ذرة من كيانه، وكان يقمع المصريين دون أي سقوف. الآن الصورة تختلف. نحن آنسنا في ميدان التحرير في الساعات الماضية ولائم جنس جماعي. إيه اللي حصل للسائحة الهولندية؟ ليه فضائيات الدفع الرباعي لا تريد أن تنقل الحقيقة للناس، ولا بتنقل حقيقة ملاكي على قدها ومقاسها وهواها ونزواتها الفاجرة؟ ليه ما بننقلش للناس حقيقة ما حدث للسائحة الهولندية التي التفوا حولها وجردوها من ملابسها وهي في حالة من الذهول وأصيبت بتهتك من الدرجة الرابعة؟ هل هم هؤلاء الثوار الأحرار اللي هيكملوا المشوار الانقضاض على اختيارات الصندوق والانقضاض على العملية الديمقراطية بنخبة سياسية فاشلة تعيش مرحلة الغروب؟ قناة أمجاد لن تكتفي بهذا. قناة أمجاد تنقل لكم جزءا آخر من المأساة، ما لا ينقل في فضائيات الدفع الرباعي، فضائيات إحراق الأوطان. هذا تقرير من معهد ناصر حول حالة السائحة الهولندية، تقرير تعمدنا أن ننقله لكم في قناة أمجاد. هذا ما يحدث لامرأة أجنبية ليست حتى مصرية، امرأة أوروبية تصورت أن ميدان التحرير الآن هو ميدان التحرير الذي كان يوم 25 يناير. ما ترونه الآن تقرير طبي حول حالة السائحة الهولندية. التقرير أمام حضراتكم. نحن لا نخمن ولا نقول رجما بغيب ولا نجلس هنا لنقص حكايات ألف ليلة وليلة، نحن نتكلم بمستندات. هذا تقرير خاص بالسائحة الهولندية، ومكتوب تحت في التقرير زي ما حضراتكم شايفين فورث ديجري في الجزء الخاص بتوصيف الحالة، تهتك من الدرجة الرابعة. الثوار الأحرار اللي هيكملوا المشوار في ميدان التحرير تجمعوا على السائحة الهولندية وهتكوا عرضها، تهتك من الدرجة الرابعة، وهذا اسمه السائحة الهولندية. وتحت هتلاقوا تقرير الاستشاري الطبي الدكتور البروفيسور الدكتور فوزي جمال، تقرير كامل حول حالة السائحة الهولندية. حفلات او زي ما قال فراج اسماعيل الكاتب الصحفي المحترم في مقالته، ولائم للجنس الجماعي. انا بقول ده ليه؟ يا كل اب لك اولاد، ويا كل ام لك اولاد وبنات، قبل التوجه الى ميدان التحرير راجعوا أنفسكم جيدا، عاودوا النظر في هذه المستندات والوثائق جيدا. اللي مكتوب ده مش موضوع انشا ولا تعبير، اللي مكتوب ده تقرير طبي يثبت ان سائحة هولندية تم التناوب بالاعتداء الجنسي عليها في ميدان التحرير في الساعات الماضية. مش كده وبس، في بعض الهاكرز اخترقوا موقع تمرد، عملوا قرصنة اخترقوا موقع تمرد واكتشفوا انه عدد التوقيعات له 1,000,000 ولا 500,000، عدد التوقيعات المثبتة في الموقع 167,000 توقيع. والكلام ده قاله فراج اسماعيل برضو ونقله في مقالته. هنقول ايه كمان؟ اللي بيباشر هتك الاعراض ويباشر عملية كذب جماعي ويباشر اكبر خديعة للشعب المصري. احنا هنا ما بنلجأش لشخصنا، تحفظاتنا على اداء الحكومة اللي موجود تحفظات قلنا كتير، وقلنا انه في عوار واخطاء كثيرة في ادارة المرحلة سياسيا واقتصاديا، لكن ده حاجة، والاعتداء على شرعية الصندوق وقلب مائدة العملية الانتخابية برمتها لحساب ساسة فاشلين يمتطون ظهور الشباب ويدفعونهم الى المحرقة، هذا هو ما نرفضه. والان نكمل لكم حقيقة ما حدث في المؤامرة. في 5 بلاغات قدمت في عمليات هتك عرض وقدمت، وهنوالي حضراتكم بالمستندات تباعا. اشياء كثيرة، لكن احنا لسه هنكمل ونشوف مين اللي بيعمل هذه الاعتداءات على من يبدو عليه سمت اسلامي، اللي عنده لحية، اللي لابس ملابس اسلامية، ومين اللي اعتدى على مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة. هو المسجد ده تبع الاخوان ولا تبع السلفيين؟ هذا مسجد تقام فيه شعائر الله دون نظر الى مذاهب او تيارات. هو اللي بيعتدي على مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة يستهدف فصيلا سياسيا ولا يستهدف ولاء مصر وهويتها؟ اشياء كثيرة لابد ان نقولها، وحذاري لان الوقت ده ليس وقت من يمسكون العصا من المنتصف. انا لسه محمل برسالة ومن واجبي ان انقلها لكم. الاستاذ احمد عبد الجواد اللي كان عضو في حزب غد الثورة ويشكل الان تيار وحركة لم الشمل واستقال من الحزب، حملني رسالة ولا بد ان انقل هذه الرسالة. في اطراف اسلامية للاسف اعطت لجبهة الانقاذ قبلة الحياة، وكانت جبهة الانقاذ لوقت قريب ترقص رقصة الموت. مين اللي اداها قبلة الحياة؟ ومين الذي مد لها جسرا وانقذها سياسيا؟ ليه تصريحات نادر بكار؟ والتصريحات دي هنقف عندها، اوعى تقول لي التصريحات انتزعت من سياقها، الكلمة الممجوجة الرديئة التي ما عادت تقنع طفلا. انا هنقل لحضراتكم بعد شوية نص تصريحات نادر بكار للفاينانشال تايمز، وما تقوليش الصحافة دي بتكذب، دي مش صحافة بير سلم زي اللي موجودة في بعض الدول العربية، ده يملكون تسجيلات صوتية سيشيرونها وقت اللزوم. على اي حال، واحنا بنكمل الرحلة مع بعض ولسه في فيديوهات خاص وحصري لقناة امجاد، صور ملتقطة وفيديوهات مما دار في ميدان التحرير، عشان يلي عاوز تروح الميدان تعرف انت رايح فين. هذه صور سجلت بعدسة وكاميرات قناة امجاد، وننقلها من باب نقل الخدمة الإخبارية المتجردة والمحايدة للمشاهد. معنا على طاولة الحوار في هذه الفقرة الحوارية العميد طارق الجوهري، المسؤول السابق عن تأمين منزل الرئيس مرسي. أهلا بك سيادة العميد.
أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين.
أنا أرت قناة أمجاد.
جزاك الله خيرا.
سيادة العميد، يعني حضرتك كنت تحدثت بشكل مجمل عن مؤامرة تدبر للإطاحة، حضرتك قلت ده صراحة، بالرئيس اللي موجود، وان هذه المؤامرة احنا نعرف الخلفية العامة لها، لكن الدخائل والتفاصيل وتورط قطاع من الجهاز الامني في هذه المسألة ياريت تدينا تفاصيل اكتر.
طبعا حضرتك، تواجدي وسط جهاز الشرطة خلاني على دراية كاملة بمشاعر ضباط الشرطة نحو التيار الإسلامي تحديدا، نحو الثورة عامة ونحو التيار الإسلامي على وجه الخصوص. لكن محدش كان هيصدقني في هذا التوقيت وانا موجود في الخدمة، لاني ربما جيلي انا او دفعتي انا فيها من يحب الاستقرار، وفيها من يدعو اليه، وفيها من هو كاره للتيار الاسلامي. لكن الاجيال اللي هي الرتب المتوسطه من رائد ونقيب وملازم اول، كنت اتكلمت ان الشريحه دي اصبحت في منتهى الخطوره. الشريحه دي هي الاخطر على الشرطه من القيادات. القيادات تبغى الكرسي بتاعها، فممكن جدا تتحول بين تو اللحظه، الاتجاه ماشي كده فانا همشي كده، الاتجاه ماشي كده انا همشي كده. خوفهم على كراسيهم بخليه ما فيش مبدا يعني، او ما فيش عقيده يمشوا عليها. لكن الرتب المتوسطه كارهه للتيار الاسلامي، ومش قادره تتخيل ابدا ان الجلاد اللي انا كنت يعني اللي انا كنت بجلده في يوم من الايام يوم ما يترقى يتواجد في الحياه، لكن يبقى هو اللي ماسك السلطه، مش قادرين يتخيلوها، وبيقاتلوا من اجل انهائها. ومن كتر التعايش معاهم ابتديت اقول على الطريقه الممنهجه اللي ماشيين بيها، لان هم مش ماشيين بطريقه عشوائيه. كل اعداء الدكتور مرسي، كل اعداء التيار الاسلامي ماشيين بطريقه ممنهجه، لكن
بطريقه ممنهجه
كلهم طبعا. وانا حاسب لحضرتك الجزء اللي يعنيني اللي هو الداخليه.
يا ريت.
الامر بدا طبعا بما قلته سابقا، انا مش عايز اعيده، ايام كنت موجود، والسباب اللي حصل يوم قصر الاتحاديه، لانهم كانوا واخدين الضوء الاخضر ان الرئيس بينهار، فبالتالي كل واحد نضح بما فيه وقاله. لكن هنسقط هذا ونبدا مع الاحداث الجديده. بدات بسب الدين في جنازه النقيب ابو شاره، رائد من الامن المركزي سب الدين علني، يعني انا هتخيل اقصى انواع الحنق على التيار الاسلامي ان كان بيدعي ان هو سبب في قتل هذا الضابط، انه هيسبه وخلاص. لكن يسب الدين، دي كانت اول بالونه اختبار لمدى رد فعل وزير الداخليه لما هيبداوا يقفوا مع الطيار المعادي للشرعيه. فطبعا الخطوه الاولى هي بدات لما حاولوا يتهجموا. طبعا انا مش هقول كده، اوعى حضرتك تعتقد ان وزير الداخليه يعني مع الشرعيه، لكن انا بقول لك هو اول ما بدا كل دوره انه دافع عن رئيس الجمهوريه اثناء قصر الاتحاديه، خلافا على ما فعله الوزير السابق احمد جمال. يعني ما عملش اي اضافه اطلاقا غير ان احمد جمال تخلى عن رئيس الجمهوريه وصاحب قواته، لكن محمد ابراهيم دافع عن قصر الاتحاديه بس، ما عملش اي، مفيش اي بلس تقوله تاني عن. ومقابل بس انه عمل كده في اقرب جنازه حصلت، حاولت الرتب المتوسطه تعتدي عليه، في اشاره كانت واضحه وصريحه انه اصبح الامر خارج السيطره، وما اصبحتش انت وزير الداخليه اللي متحكم في المشهد. طالما انت هتدافع عن رئيس الجمهوريه فحيدوه اطلع خارج المشهد، واحنا كرتب متوسطه بقى مع القيادات اللي هي راهنت من زمان على ان الدكتور مرسي رئيس ترانزيت، وانه ما هو الا وقت بيقضيه، فبالتالي مجموعه القيادات دي مع الرتب المتوسطه عملت اللوبي القوي اللي بدا يعمل ايه بقى. بدا ببالونه الاختبار بسب الدين ولم يسال الضابط في اي شيء. بعدها بيومين بدات على جميع،
يعني ده ما كانش تصرف عفوي ولا نتيجه غضب.
انا هقول لحضرتك
ده دفع ببالونه اختبار لقياده
رجل حامل بالونه اختبار، وعندي مبرر لما لو وزير الداخليه حقق معايا، معلش انا ده زميله ومتعاطف معاه، فمعلش خرج عن شعوره، رغم ان ام شهيد ربنا يصبرها، الام اللي هي ما فيش بعدها، اللي هي كل اللي ماشيين دول اللي كانوا بيحزنوا في كفه، فالام بتحزن في كفه، شوف حضرتك طريقتها في التعبير عن الحزن، لم تتطاول، لان الجو الجنائزي بطبعه بيبقى جو روحاني ديني، فبالتالي صعب جدا ان تلاقي واحد. لكن دي كانت بالونه معروفه انها علشان نشوف مدى ردود الافعال بالنسبه للوزاره والتفتيش في السبب الواضح. نزل بعديها ابتدى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ضباط ابتدت تكتب اساميها برتبها بعناوينها عشان ما يبقاش كلام وهمي، ده انا فلان الفلان، ويلكم يوم 30/6 هنرد اللي حصل فينا يوم 30/6. وبعد كده بدات بظابط لابس ابيض شاهدينه في المظاهرات، في جزء منه في المنطقه الحضريه ما بين القاهره والجيزه، وجزء في المحافظات، عشان يقولوا ان الامن العام، لان اللبس الابيض ده مرتبط بالامن العام، ادي قطاع عريض من الشرطه ضد الرئيس. ثم بعد كده بيوم يبدا يجي ظابط امن مركزي لابس اسود، بالاضافه للظابط اللي سب الدين، فادي القطاع الاخر من الشرطه اللي هو الامن المركزي ضد الرئيس. ثم يليها الواقعة اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هي واقعة الاعتداء على مسجد الجمعية الشرعية بالمنصورة، ان ضابط المباحث علني على اليوتيوب هو اللي بيحرك الناس، هو اللي بيحرك سيد العيساوي اكبر بلطجي موجود في المنصوره، ماشي بالسلاح والناس ماشيين بالسلاح جنب الضابط، والضابط اللي بيوجههم بيقول لهم اتحركوا هنا اتحركوا هناك. ادي قطاع اخر هو قطاع البحث الجنائي اللي هو اهم من الامن العام واهم من الامن المركزي، لان هو القطاع صاحب السطوه، صاحب المخبرين، صاحب التواجد، وصاحب البلطجيه. اعلن ثم بدا قيل ان الضباط بس، طب الشرطه ما هي الضباط بس، فابتدى اليوم اللي بعديه ينزلوا امناء شرطه موجودين في التظاهرات وليس صوره بس، وابتدى اليوم اللي بعديه الامر يتطور ان الامين الشرطه كمان يتكلم
يعني
ويتحدث.
تؤكد ان في ضباط من قطاع البحث الجنائي في المنصوره كانوا بيبشروا العملية دي،
حضرتك
بيوجهوا سيد العيساوي والبلطجية اتحركوا ناحية المسجد.
أنا لم اجتهد ولم اخترع ولم اتحرى، الامر واضح على اليوتيوب، خش عليه حضرتك وشوفه بعينيك، ولابس النظارة السوداء واسمه معروف وكل حاجة معروف، وبيروحوا له نعمل ايه، خلاص كده خلصتوا على دول، تخشوا على دول، وتيجي الاعلام تاني يوم، لان احنا عندناش اعلام مضلل، احنا عندنا اعلام مركب في الضلال. يعني الضلال المركب ده نوع جديد موجود في مصر، يعني ان يعملوا العملة ومش يتجاوزوها، لا ده يتجاوزوها لمدة 24 ساعة وبعد 48 ساعة تنقلب عكسية زي ما حصل في قصر الاتحادية وزي ما حصل. وابتدت أمناء الشرطة كمان بقى تتكلم وتقول هنسقطك يا مرسي، وكل الأمور دي وصلت بقى ذروتها يوم 29 اللي هو امبارح في برنامج وائل الأبراشي، جاب ثلاث رواد في الخدمة، ثلاثة موجودين في الخدمة ونضحوا بما عندهم بقى. احنا اللي مش موجود فينا في الخدمة، اللي عنده خدمة هو عنده خدمة، واللي مش موجود موجود مع المتظاهرين، وهنسقط مرسي لدرجة نوال الابراشي. انا عايز اساله سؤال عشان يبقى الحوار منطقي، طب انتوا عايزين تسقطوه ليه؟ ده انت ظابط يعني المفروض ليك مسؤوليه، وانت راجل يعني فير ما بين لا، وكان وعدنا بايه وكان عملنا ايه، وابتدوا ينسجوا احداث من دماغهم، لدرجه ان انا فوجئت ان التليفون جاي من سياده اللواء والد النقيب اللي مات ابو شعره، بيسالوه، انا عايز حضرتك تاخد بالك من الكلام، بيسالوه عن مقتل العميد محمد هاني، ده سياده اللواء ابنه النقيب ابو شعره اللي توفى من فتره في سينا، وده العميد محمد هاني. فيقوم ردد عليهم في التليفون يقول لهم العميد محمد هاني قتل علشان هو الوحيد الشاهد على اللي تفاوض، طبعا اللي تفاوض دي تعود الى دكتور مرسي، اللي تفاوض على اطلاق سراح المجندين. ايه اللي دخل وفاه ابنك في وفاه العميد محمد هاني في اطلاق الدكتور مرسي سراح
المجندين؟
والظباط تقعد بقى تشوف الحلقه اللي مش منطقيه تحاول توصلها باي سيناريو عشان يبقى كله مربوط ببعض. وانا برضو ليه اعتاب على الدكتور مرسي وليه اعتاب على مؤسسه الرئاسه في ثلاث نقاط. اولا اي شيء ضبابي، اي حدث ضبابي، الرئيس يعلم تماما انه هينسب ليه، ولا هو ما يعرفش هذا يعني اما يجي يتقال رفح، لو ما كنتش انت هترد بسرعه يا دكتور مرسي وتقول الامور ماشيه في ايه، فهو لصقه بيك. لما يجي ضباط شرطه يختطفوا بقالهم سنتين، رغم انه كان ساعتها لا الدكتور مرسي في الحكم ولا كان رئيس جمهوريه ولا كان اترشح ولا كان حاجه خالص، وما زال لحد هذه اللحظه بيلصق بالدكتور مرسي الضباط المخطوفين. لما يجي بقى لنا شهور عماله تتمسك اسلحه وتتمسك انواع غريبه من الاسلحه، وكل الخبر اللي بيجي ان تم ضبط، مفيش يوم يتفوت واتقال ان الضبط ده تبع مين.
حضرتك بتتكلم، الصوره اللي موجوده بتصاحبنا على الشاشه صوره لثلاث ضباط شرطه برتبه نقيب
تمرد، ده طبعا
بيلبسوا شيرت او تيشيرت مكتوب عليه تمرد،
انا
الملابس الخاصه بتمرد للاسف الشديد، وبوكس شرطه زي ما حضراتكم شايفين، يعني الصوره مش محتاجه تعليق.
بوكسات الشرطه مع
ده كده يعني تمرد. ضلوع صريح في مسانده عمليه اسقاط الرئيس المدني المنتخب. الصور قدام حضراتكم، وادي كمان ناس من شرطة مصر اللي المفروض تحرس الشرعية وتقف إلى جوارها بغض النظر عن شخصنة الموضوع، محمولون على الأعناق وينادون بسقوط الرئيس المدني المنتخب. وادي صور يعني ضباط زي ما انتم شايفين ورتب ماسكين العلامة الحمراء أو البطاقة الحمراء اللي مكتوب عليها ارحل ارحل. الكلام ده بيقال لاول رئيس مدني منتخب،
ده بعد الضباط.
ادي الشرطه اللي احنا عمالين بقالنا اشهر بنقول يلا نحسن العلاقه ونقلب صفحه جديده. طب انا بقول والله للجهاز الشرطي بهذه الصوره، وادي عساكر الامن المركزي كمان دخلوا في اللعبه، وكل دي صور على فكره يعني منقوله في الساعات الماضيه وكاتبين ارحل. ادي الشرطة اللي بتصر، وانا بقول والله انها تصر ان تحرق السفن مع الجميع. ده اصرار على الضلوع في اللعبة السياسية واحراق السفن مع الجميع. اتفضل يا استاذ العميد.
الاستخفاف وصل لدرجة ان ضباط الشرطة ماشية رفع صور الشهداء، حاجة بقى منظر يعني انا مش عارف يقول عبثي ولا يقول كوميدي. ضباط الشرطة هي اللي شايلة صور الشهداء.
ومن الذي أرداهم قتلى أصلا يعني؟
الله أعلم. يعني إن شاء الله، أنا أولا إن شاء الله بإذن الله النظام مش هيسقط، الدكتور مرسي مش هيسقط، وإن كان بيبدو علينا نوع من الحزن أو من الهم، لأننا مهمومين بحال الوطن، مهمومين بأن الأمر يطول، مهمومين بأن حد يقتل، مهمومين بأن دم يحصل، لكن مش مهمومين إن إحنا قلقانين على مصيره. إحنا معنا الشرعية، وانا واحد من الناس لو قتلت في سبيل الشرعيه وهقابل ربنا سبحانه وتعالى وهيسالني هقول له يا رب انا مت بدافع عن الشرعيه، وانا عندي من الادله ما ان انا احافظ على بيتي، فما بالك على دولتي. لكن انا مش عارف الناحيه الثانيه لو حصل وقتل هيقول ربنا سبحانه وتعالى. وحتى لو عند ربنا سبحانه وتعالى عنده ما لا ادركه انا بفكري او حسي، فانا عندي نيتي اللي موجوده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني عليها، لكن عايز اعرف الطرف الاخر هيقول ربنا سبحانه وتعالى ايه. وعايز يعني اوجه كلامي ده لكل الاسر، ابنك او بنتك لو نازل رايح التحرير ونازل ابن اخر او بنت اخرى نازل رايح رابع العدويه، انت قلقان على مين فيهم وامن على مين فيهم؟ انا مش عارف يعني، بخاطب العقول، بخاطب القلوب، بخاطب الاحاسيس. الحق واضح والباطل واضح، لكن قدر الاعلام يخلط الامور ببعضها ووصل الناس لمرحلة ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله هيفك هذه الكربة، وهيفكها بطريقته، لأني وقع زي الهولندية دي. لو قعدنا كلنا نرسم سيناريو إزاي نقول للعالم إن إحنا براء من أي تحرش، براء من أي شيء، مش هنقدر ننسج هذا السيناريو. فأنا متأكد إن ربنا سبحانه وتعالى هيتدخل بسيناريوهات ربنا الخاصة اللي لنا ولا حضرتك ولا حد هيقدر يحتسبها أو يقدر يقدرها. وبدي نموذج زي الهولندية دي، لو قعدنا حاطين إيدينا في إيد بعض واجتهدنا فكرا واجتهدنا إزاي نعمل نوصل للناس، مش هنقدر نعمل عملة صغيرة زي إن تيجي واحدة تلقائية تخش هذا المكان ويحصل فيها اللي حصل ده، ويكفيني تصريحها إن أنا رايحة عشان أشوف ثوار 25 يناير، فوجئت إن اللي موجودين هم كانوا ضد 25000. انا يكفيني تصريح الهولنديه دي اللي هي مش متى بقى هتطلع برضو خليه اخوانيه نائمه. يعني
سياده العميد، يعني لوحظ، وانا عاوز اسال حضرتك السؤال ده من واقع خبراتك الامنيه، عمليات تفجير العنف في توقيتات معينه واستهداف منشات حساسه معينه، لوحظ انها تتركز في بعض الاماكن، في بعض المحافظات زي الشرقيه، زي المنصوره، زي المنوفيه، زي الإسكندرية، زي طنطا، وفي أماكن بعينها. والعنف الذي يحصل بيكون عنف ممنهج، يعني مش لا تحس إنه عنف تلقائي أو إن حد غضب غضبة تلقائية فخرج يثور ويعلن عن غضبته، لا، دي بتبقى حاجة مترتبة وممنهجة. هل تعتقد إنه بشكل ما هناك جهة أمنية داخل مصر ضالعة في ترتيب ما يحدث؟ لا أقول في الوقوف على الحياد، وإنما في الترتيب وفي وضع المخطط.
الداخلية ثم الداخلية ثم الداخلية، يعني أقصى ما يمكن أن تخشاه من الجيش أنه يقف على الحياد، وهو هيوقف، يعني هيوقف على الحياد يعني، لكن عمره ما هيتجاوز هذا. لكن الداخلية تدعي الحياد وهي خارج، يعني بعيدة أشد البعد عن الحياد. تاني حاجة أن كل اللي بيحصل ده أعتقد أن ثقة التيار الاخر في انه في سقوط الدكتور مرسي خلاه بفجر وبعلانيه يعلن خطواته. يعني المفروض حتى هو يعني الثقه دي، يعني الثقه دي مصدرها ايه؟ ان انا بعلن خطواتي. ايه خطواتي؟ هبدا بالمحافظات. انت حضرتك بتقول العنف بدا، ده هو قال هبدا بالمحافظات واقرب من القاهره والجيزه، والذروه هتبقى في القاهره والجيزه. هبدا بايه؟ ده خلاص نزول الجيش هيدلي مؤسسات كنت ناوي اقتحمها، فاصبح دلوقتي ما فيش قدام مقرات الاخوان ان انا احرقها، وان انا احتل المديريات المجالس المحليه والمحافظات. وابتدوا فعلا يحتلوا المجالس المحليه والمحافظات، وحيتان الامر يقترب من القاهره والجيزه.
على فكره وحضرتك بتتكلم ده صوره منقوله من رابعه العدويه، وبعض الناس ينظفون الميدان. يعني يقومون بتنظيف الميدان، بكنس الميدان.
انا كنت هناك
يعني ده الفرق يعني
حاجة
بين
حاجه
بسم الله. يعني احنا مش عاوزين نقول، لكن الصوره هي التي تقول. اتفضل.
طبعا انا اعتقد ان هيبدا من بكره، احنا بنراهن على ثباتنا وعلى طول نفسنا، وهم بيراهنوا على التصعيد وعلى اتخاذ خطوات تصعيديه كل نص ساعه، كل ساعه، كل يوم، كل كم عدد ساعات. وهم قالوا يعني انا ما بجتهدش او انا جاهز، بس ده الكلام ده من تصريحاتهم ومن بياناتهم، انهم اشاعات هتتوالى كل 5 دقائق. المستشار بجاته استقال، لا المستشار بجاته انا نفى. اوباما على تويتر نحن مع التغيير، لا دي طلعتش من جايه من اوباما. مش عارف كل 5 دقائق قتيل في بني سويف من الاخوان واسمه معروف، ضرب مظاهره معترضه على رئيس الجمهوريه ومقتل واحد من المعترضين في بني سويف، وبعد 5 دقائق تكذيب. كل نص ساعه هتلاقي حضرتك، وبكره انا بقول لحضرتك من دلوقتي ان الاشاعات هتبقى اكثر قوه، اكثر سرعه.
لا النهارده حضرتك اليوم السابع بتعلن استقلال محافظات بمنتهى الوضوح. المحرر قال
هنحتل كل محافظه ونعلن
يعني
ان
المحرر قاعد بيقول انه تم الاعلان عن جمهوريه ثمنود واستقلال
قطاعات،
يعني ده المسائل بيتعلن.
يعني لان هم ما عندهمش غير كده، يعني هم يعلموا تماما ان العالم، ان هم عايزين يقلبوا العالم علينا ويقولوا ان الامر فيه ثوره، والعالم طبعا حتى لو بيستجيبوا بيسمعهم. العالم يعلم تماما ان كان هناك انقلاب على الشرعيه لشروط، ان انا الاقيك ان انت الاكثريه، ان انت مش الاكثريه، ده انت الجموع مش الاكثريه، ده انت لو فسطتين فاحنا وصلنا خلاص للموضوع ده من زمان. لما يبقى فسطتين يبقى ما فيش حل غير الصندوق هو اللي يفصل بينكم ان شاء الله بفارق 0.5%، لكن لما يكون جموع الشعب في اتجاه فهو ده الحل الوحيد للانقلاب على الشرعيه. طبعا الحمد لله تواجد الحشود هنا وهناك حيدت هذا الموضوع، فاصبح هم اسقط في يدهم، هم عارفين ان ده هيحصل لهم، فمحضرين اساليب التصعيد واساليب الفوضى وازاي يوصلوا ان الامر يوصل لمرحله الفوضى. لكن ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيجعل كيدهم في نحرهم باذن الله. يعني
طب سياده العميد، احنا يعني حضرتك توليت تامين منزل الرئيس الدكتور محمد مرسي، واحنا بنتكلم كتير قوي في الصحافه وفي الاعلام عن اعاده هيكله الشرطه، اعاده هيكله الشرطه. طب ما هو احنا قدام كيان ضخم له عده اذرع، ازاي ممكن اعاده هيكله هذا الكيان الضخم دون ان يضر بالوطن المصري؟ يعني احنا كنا بنقول ان في بعض دول امريكا اللاتينيه سرحوا فعلا قيادات واعداد ضخمه، لكن القيادات والاعداد الضخمه دي، الاعداد الضخمه، شكلوا ميليشيات مسلحه مدربه على اعلى مستوى اصبحت خطرا على الاوطان. يعني التجربه دي حصلت في امريكا اللاتينيه، الا يمكن ان تحدث في مصر؟ طب نعيد هيكله جهاز الشرطه ازاي؟ نعمل ايه؟
حضرتك بعض الحلول غير التقليديه. اولا طبعا مش هينفع هيكله كلمه واحده قولا واحدا، مش ده كلام مستحيل، لان الجهاز زي ما بقول لحضرتك الجهاز 34000 ضابط، خلينا نتكلم في الضباط، 34000 ضابط، الفساد كام الف، الولاء النظام السابق كام الف، ارقام يعني اما يكون عندي 34000 ضابط و5000 حتى لو كانوا مسيطرين فانا هقدر هيكل، لكن هيكل ايه وانا ال 34000 يعني 32000 مثلا نقول موالين النظام السابق، هتهيكل 32000 ازاي؟ فهي كان الحل الوحيد المبدئي. طبعا اكيد الحلول هتاخد وقت، لان المرض المزمن عايز علاج مزمن زيه، يعني ما بيبقاش علاجه سريع كده لان هو مرض مزمن. فكان لازم يبقى ضابط جيش، لان ضابط جيش هو اللي هيتولى الفتره دي، كان هيبقى فيه ميزات كتيره. اولا مش هيعمل موائمه، مش هيخاف ده الصح قدامه والغلط، بس انا لو عملت كده هيقفلوا لي مش عارف ايه، هيبقى عنده القدره، هيبقى رابط مع الجيش بقوه، لو اسم كامل، لو قطاع امن مركزي كامل عمل انقلاب ففي ثانيه هجيب بديل ليه من الجيش يحل محله، فكان هيساعده كتير في انه ياخد خطوات تطهيريه سريعه. نمره اثنين وهي الاهم، السياسات، السياسات، اي السياسات. انا من شهر 3 وانا بقول ان وزاره الداخليه فيها 3 ادارات في منتهى الخطوره، اداره الفتوى، اداره شؤون الضباط، اداره الشؤون القانونيه، هم دول اللي بيوجهوا الداخليه بمجموعه من السياسات. ضباط الشرطه مجرد ما هتلاقي ان السياسات دي اتغيرت وتحط فيها ناس تراعي حقوق الانسان، انا بقول لحضرتك جزء كبير، رغم ان انا بقول لك هو ان هو تابع للنظام القديم، الا ان جزء كبير خشية على أكل عيشه وخشية على مكانه هيتحول، لأني للأسف أنا بقول كده المفروض ما أقولش كده، إن ضباط الشرطة والداخلية عندها قدرة على التحول كل 5 دقايق. لو بكرة تيقنوا إن الرئيس مرسي ثبت في مكانه وخلاص أوكي ومفيش حل وإنه مش ترانزيت وإن الأحاسيس دي، هتفاجئ إن بعد بكرة الضباط بتكحت دماغها في الأرض وبتطلع لنفسها زبيبة عشان تمشي مع التحول ده، ولو سقط بعديها بساعة في ثانية هتلاقيهم شالوا الزبيبة دي وتحولوا، يعني التحول عندهم في يعني شيء في منتهى السهولة. ودي قد تكون ميزة، يعني قد تكون ميزة إن شاء الله لما هيثبت حكم الدكتور مرسي أقوى. أنا بقول لحضرتك إن مع تغيير السياسات، مع وجود وزير داخلية ضابط جيش، مع قدرتنا السريعة على التحول، ان هتصبح الامور اكثر سهولة في الهيكلة.
يعني حضرتك شايف انه جزء كبير ومفتاح ضخم للحل ان يكون وزير الداخلية من داخل القوات المسلحة؟
ده لازم، ده الفترة دي
هتختلف الحسابات وتختلف
كل حاجة، هتختلف، لان انا وزير الداخلية جاي ويعلم تماما ان مساعد الوزير ده كان بياخد مليون، وانه الوزير الداخلية اللي كان قبل هيجي هيبقى عينه وعفيته على المليون دي، يا ترى انا قاعد شهر ولا شهرين، انا اخد الاول الملايين دي ومحدش ضامن. لكن ضباط الجيش انا بثق فيها جدا وبثق في طهارتها جدا، لانها ما بتتعاملش مع الشعب، ما عرفتش القدره على ازاي انتزع من الشعب سحت الذكاء الانتزاع الفلوس بلا سند. ضباط الجيش عندها طهاره مختلفه خالص خالص عن ضباط الجيش، وعقائد عقيده مختلفه تماما ضباط الجيش عن ضباط الصف خالص يعني. فكانت هي دي مرحله ضابط جيش هيجي، انا ليه دعوه بالهيكله، ليه دعوه بكذا، تعالوا انت بتاخد ايه، انت بتاخد ايه، اللي هيخبي هيذبحه في ساعتها. واللي هيساعده ويقويه انه عنده ارتباطه بالجيش، ان عنده من الجيش ما يحل محل اي حد. ده انا هجيب يعني قطاع كامل من الجيش، اتفضل هجيب من الشرطه متواطئ يلا بالكامل، وهجيب قطاع جيش واحط معاه واحد قانوني، واحد بس قانوني خلاص، واحد قانوني هيقيم الامور دي عشان تمشي في مسارها، لكن هضمن ولاء القطاع ده للناس. لكن الداخليه استفادت عشان تعاند التيار الاسلامي، استفادت من حته غريبه جدا، ان انا ما بحميش النظام. يعني ايه ما بحميش النظام؟ نظام كان بائد قاعد غصب عننا بيزور الانتخابات، فعشان كده بنقول لك انت حميت النظام وما حميتش الشعب. دلوقتي الشرعيه مع النظام، تقوم انت مش هحمي نظام، امال مين هيحمي نظام؟ مين اللي بيحمي اردوغان في تركيا؟ انا مش فاهم مين اللي بيحمي اوباما في امريكا؟ يعني ايه الشرطه مش هتحمي نظام؟ انا مش فاهمها. يعني احنا كنا بنعتب عليك في عدم ان انت حاسس ان النظام الشعب بالاستبداد بالمعامله بالدخول للسجون بالتعذيب بيبي، لكن انت اصلا الشعب عليه يختار نظام، وانا علي احمي النظام، لان انا واثق ان هذا هو اختيار الشعب، وانا دوري كشرطه ان انا احمي النظام. فجاه قلبوا المفهوم، شرطه ايه اللي هتحمي النظام؟ شرطه اللي هتنحاز النظام، انتوا ما بتتعلموش، انتوا ما بتسووش. بيقلبوا المنطق وبيقلبوا الاحداث وبيعملوا مقارنات مش في سياقها، حاجه غريبه.
طب انا يعني لدي سؤال، وكان نفسي من زمان يكون حد من داخل القطاع الامني يجيبني عن هذا السؤال. العنف الممنهج الذي يحصل، تحريج مجموعات البلطجية واقتناص واصطياد اماكن حساسة، هذا تخطيط يعني في فكر تخريبي على مستوى عالي من التدرب الامني او من الحنكة الامنية، وهذا يجعلني اسأل وبطريقة مباشرة، اين ذهب امن الدولة؟
عشان احنا غفلنا في ثورتنا الاولانيه عن حاجه اسمها اداره البحث الجنائي، ركزنا على امن الدوله ونسينا قطاع كبير جدا اسمه البحث الجنائي. ولو كنت بعدت عن السياسه، عن السياسيين او الطيار الاسلامي، وجبت ناس من الشعب العاديه وقلت له مين اللي تعبك في حياتك، ما كانش هيجيب لك امن الدوله، كان هيقول لك ضباط المباحث، كان هيقول لك امن المباحث، كان هيقول لك مخبرين المباحث اللي بيفرضوا اتوات على المحلات، اللي بيفرضوا اتوات علينا، اللي يعني انت لو كنت بعدت عن مجموعه الطيار الاسلامي والمجموعه السياسيه اللي كانت معتقله، هتلاقي ان جموع الشعب ما بيشتكيش من امن الدوله بقدر ما هو بيشتكي من بحث جنائي، وده اللي احنا غفلناه في ثورتنا وسبناهم، والبلطجيه دول كلهم تحت سيطرتهم، وهم اللي بيحركوهم كيفما شاءوا، وهم اللي بيتعاملوا معاهم كيفما شاءوا، وكلنا من احياء شعبيه وكنا بنتواجد في الفتره دي، وكنا بنشوف المسجلين وما راح فين، الباشا عايزني في القسم، راح فين، اصل انا طالع على التحرير، الكلام ده كلنا شفناه. والبلطجيه كلهم تحت سيطره البحث الجنائي، ولو عايزين يخلصوا عليهم في 48 ساعه يخلصوا عليهم في 48 ساعه، لانهم معروفين بالاسم، معروفين بالسلاح، معروفين بكل حاجه، لكن هو ده الاداه اللي كانوا بيستخدموها ايام تزوير مجلس الشعب، فهم دول اللي تحت سيطرتهم، وهم دول البديل عن خروج الشعب على رئيس الجمهوريه ان انا اهاجمهم بالبلطجيه.
بعض الناس بيقولوا يعني بسبب هذا القصور اللي حضرتك تفضلت بالاشاره اليه، أصبح الوطن المصري في قبضة نصف مليون بلطجي، يعني رفعوا رايتهم وهم يمتلكون في أكثر التقديرات تفاؤلا ما يقرب من مليون قطعة سلاح. أنا برضو يظل السؤال قائما، أين ذهب قطاع أمن الدولة وماذا يصنع الآن؟
قطاع أمن الدولة جزء منه اعتبر مما حدث، فبيعمل عمل الموظف، رايح جاي من شغله وهو موظف ومش عارف اختصاصاته ايه. وجزء منه تاني بينسى نفسه ويلاقي نفسه مجبرا على انه يتجه للاطار الاسلامي، لان هو ده اللي اتعود عليه وهو ده اللي اتربى عليه. يعني حتى لو مش عارف مش لاقي حد يكلمه فهيروح على هذا الاتجاه لانه ما عندوش غيره، هو اتعود على انه هو دول ادور عليهم وهم دول اللي اعرف اخبارهم وهم دول اللي اعرف عنهم كل حاجه. فجزء كبير ليه دور في اللي بيحصل. حضرتك اكيد عرفت اللي حصل لما محافظ الغربيه اتغير، ومين اللي ما مكنوش؟ مش ضابط امن الدوله اللي كان موجود في ظهر المحافظه وهو اللي مجمع البلطجيه وهو اللي الكلام ده كله نشر، مش انا اللي بدعيه يعني. النهارده على الاي بي سي ضبط ضابط امن دوله سابق يحمل قناصه امام مجمع التحرير. ده مش هقول بقى قناه الحريه والعداله اللي قالت، ده الاي بي سي اللي قالت ضبط ضابط امن دوله سابق ومعه قناصه، يعني مش سلاح عادي بقى ولا خرطوش، ده معاه قناصه. ومين اللي قبض عليه؟ المخابرات العسكريه. يعني اللي تم ضبطه معرفه المخابرات العسكريه. فامن الدوله مش هترضى انها تنهار، وجات لها الفرصه انها تعود تاني. مش هقول برضو كلها، هنقول الجزء الاقوى فيها والجزء المسيطر فيها، فجات لهم فرصه انه يعودوا، ويعودوا ايه كمان من خلال ثوره، ده بيعملوا ثوره كمان يعني هيصوروا لاولادهم ان احنا كنا موجودين في الثوره، والسنوات هتعد اولادهم مش يعرفوا ان كان في ثوره طاهره في 25 يناير وفي ثوره تانية، لكن انا في الثوره وخلاص. وبقى دخل في الجيم يعني، ثورجي يعني.
تمام. طب بعض المقترحات اللي حضرتك بتقولها لاعاده الهيكله وتغيير الجهاز، هل نقلتها مثلا لمؤسسه الرئاسه؟
بالكامل طبعا كلها، بس يعني ساعات اعذر مؤسسه الرئاسه وساعات ما اعذرهاش. يعني مش هكذب عليك، انا زي حضرتك زي غير. ساعات احس ان التيار شديد، وانه يعني عايز صبر طويل، وانه يخشى انه يتخذ قرارات فوريه تؤدي يقفلوا له بقى الاقسام وحال الناس يقف والامنه يطلعوا يقفلوا له القضبان والقطارات تقف والدنيا تخرب، ويبقى انا بوش الدكتور مرسي لانه زود الامور تصعيب على نفسه. وساعات احس انه كان لازم يبدا ببعض خطوات، ولو خطوات. يعني ايه اللي كان ممكن يحصل لو كان جاب وزير داخليه من الجيش؟ ايه اللي كان ممكن يحصل؟ من الجيش، ما تقوليش مدني، لاني انا ما زلت مصر انه من الجيش، لان الجيش هيتعاون معاه، هيقابل صعوبات كبيره، وكل ما هياخد قرار هيقابل بردود افعال فظيعه. فوجوده من الجيش وكونه جاي من الجيش كان هيساعده كتير في انه صارم حازم. الظباط هتحس ان العمليه مش عمليه، طب ما نضغط عليه في جنازه زي ما حصل مع محمد ابراهيم ونحاول نهجم عليه، يوم يرتد 180 درجه ويطلع وزير الداخليه يمدح في احمد ماهر لما خرج، وانه والحمد لله، ويتغير 180 درجه ويطلق على الدكتور مرسي اسمه بدون لقب رئيس، وانه يتحدى مشاعر الظباط الملتحين ويقول مش هنفذ القرار. كل الكلام ده ما حصلش الا ما شاف العين الحمراء. ضابط الجيش ما كانش هيحصل معاه هذا الكلام. بالعكس، كانت الضباط هتترقب وتشوف هل هو صارم، هل فعلا الضابط اللي تجاوز ده اتاذى ولا لا. مجرد ما كان واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا يعني، ومش همه، لان في مؤسسه كبيره اسمها الجيش واقفه معاه، كان الامر هيختلف بنسبه كبيره جدا. مش هقول طبعا ان الامر هيتحول الى ملائكي او زي ما احنا هنبغى، لكن كان هيساعده كتير في انه ارتداء الضباط، وانها تحس ان العمليه جد مش هزار، وان مش ده اللي هينفع معاه نعمل عليه شويتين بتوع الجنازه. وما كانش حقيقي يعني، ده كان، مش هقول ان ده جزء الاصلاح، لكن ده كان هيبقى جزء. وانا متاكد انه لو كان جه ضابط جيش كان هينفذ اللي انا بقول عليه ده. ان المشكله طبعا منين؟ ايه اللي يخلي الضباط تعمل كده في الشارع؟ ايه اللي بيخلي كان هيركز في هذا الموضوع ويعرف ان مفيش لوائح، مفيش حاجه واضحه، هي إيه سياسات وتوجهات. يعني اذا انا لو غيرت السياسات وغيرت التوجهات كل شعب مصر هيحس بالتغيير.
طب اخيرا، يعني انا طبعا قبل ما انتقل لحضرتك بسؤال اخير، احنا اطلعنا او وصل لنا البيان، نص البيان الاول لتمرد، البيان الذي نشر على صفحة تمرد، انهم بيقولوا البيان الاول للثورة باسم الله، باسم الشعب، باسم الثورة، باسم أكثر من 22 مليون مواطن مصري، وقعوا على استمارة التمرد لسحب الثقة نيابة عن الشعب المصري، نعلن اليوم أن محمد مرسي عيسى العياط لم يعد رئيسا شرعيا لجمهورية مصر العربية. ولذلك نعلن النقاط التالية: يطلب الشعب المصري، هم اعتبروا نفسهم خلاص الشعب المصري كله، من أعمدة مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية. أنا إرادة فيهم بقى اللي موجودة عند رابعة واللي موجودة في الميدان، المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري. ده تعبير قانوني أول مرة أسمعه.
مركز شباب مصر.
الجمعية العمومية للشعب المصري. ده مشهرة فين دي بقى؟ في ميدان التحرير والاتحادية. يبقى كده قصروا الوطنية على ميدان التحرير وعلى الاتحادية. وكافة ميادين التحرير المماثلة لميدان التحرير في جميع المحافظات. ثانيا، نعلن استمرار اعتصامنا في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات. ثالثا، نؤكد على التزامنا بالسلمية التامة، لأن الدم المصري كله حرام. سلمية ايه بقى؟ مع الخرطوش ومعه ومعه
ومع احتلال محافظة كفر الشيخ
ومع احتلال محافظة كفر الشيخ صحيح. ولن نسمح لأحد أو تنظيم أو جماعة إرهابية أن يجر وطننا الغالي مصر إلى حرب أهلية. رابعا، نؤكد أنه لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الإخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسي بقصر الاتحادية. خامسا، يا سلام على الثقة، نمهل محمد مرسي العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم. اشمعنى خمسة ليه مش أربعة ونص؟
هم أجلوه 48 ساعة لعل وعسى يقدروا يحشدوا أكتر من كده.
يعني ما
يوم الثلاثاء
ليه الساعة الخامسة؟ يعني ده معاد خروج الموظفين ولا ايه؟ الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلا فإن الجمعية العمومية للشعب المصري، تعبير قانوني ده جديد من نوعه، ده
هيعملوا ايه بقى؟
مدعوة إلى ما يلي، التصعيد بقى: واحد، الاحتشاد في كل ميادين الجمهورية مع الزحف إلى قصر القبة. اثنين، يعتبر هذا الموعد الخامسة من مساء الثلاثاء بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري. ليك تعقيب سيادة العميد على ما سمعت؟
هي محاولة استنساخ الثورة بأي طريقة. أنا شايف ده إفلاس. بيقنعوا نفسيهم وبيوحوا لنفسيهم عشان يثبتوا نفسيهم، لأنهم عارفين إن هم بيفلسوا، فهيقعدوا يضحكوا على بعض كده. ده رأيي يعني، مش قادر أعبره بطريقة، هيضحكوا على بعض وده يثبت ده بكلام زي ده.
وحكاية الزحف القصر القبة دي شايفها إزاي؟
اشمعنى قصر القبة؟ طب ليه هم غيروا الاتجاه ليه؟ عشان الرئيس مرسي النهارده كان في قصر القبة الصبح. يعني هم كل ما يسمعوا ان الرئيس مرسي في حتة هيغيروا الاتجاه. يعني لو الرئيس مرسي قال كلمة بكرة من عابدين هنفاجئ ان يوم الثلاثة اتغير البيان لعابدين. ما انا مش فاهم يعني ايه كانت القصة كلها لحد قبل هذا البيان الى قصر الاتحادية، ايه اللي غير الامور لقصر القبة؟ هي طبعا لو هذا الكم من العدد، يعني العدد ده زحف الى قصر من القصور، طبعا مستحيل ان هم هيطولوا الدكتور مرسي. انا عايز حضرتك تبقى واثق من هذا، يعني ان الدكتور مرسي ان شاء الله امن، وان شاء الله امن بثقتي في الحرس الجمهوري وامن بثقتي في الله اولا طبعا، ثم الحرس الجمهوري، ثم احنا مش هنخذله ابدا ابدا ان شاء الله باذن الله. لكن احنا بنتكلم يعني عن المنظر،
خطة التأمين الموضوع الان، لان النقطة دي تهم الناس. خطة التأمين الموضوع الان، وضع كتل خرسانية على الاربع بوابات بارتفاع من
ده الاتحادية ومغيروا بقى الاتجاه للقبة،
والبوابة الخامسة عندها 20 مدرعة. يعني الخطة دي كافية حضرتك شايف؟
حضرتك الحشد ده لما هيتوجه مش كله عنده القدرة على تخطي هذه الحوائط الخرسانية دي، عايزة واحد ويل بيلد يعني، وصحة ينبرشن بقى يعني عايز مواصفات خاصة عشان يقدروا يقفزوا لك. فتاني حاجة،
معهم جيش بلطجية، يعني هو النص مليون بلطجي دول بيهزروا؟ ما ده جيش بلطجيه موجود
اذا يعني
وجاهز
إذن
لو اديته 1000 جنيه
الفرصه عند الحرس الجمهوري في منتهى الجمال ان اللي بيدخل له جوه هم صفوه البلطجيه، يعني مش هيلاقي واحد محترم داخل له جوه. تاني حاجه انا متاكد ان الحرس الجمهوري هيتبع الخطوات المعروفه، هيبدا برش ميه جزء هيرتدع، هيبدا بضرب غاز جزء هيرتدع، مش هيتبقى غير البلطجيه اللي هم ماجورين ان هم واقفين لهم ورا اطلع الفلوس اللي انا مديها لك. فان شاء الله العدد اللي هيخش اعتقد انه هيبقى تحت السيطره، لكن برضه هنتخيل الاسوء ان قدر جمع كبير يخش يحتل قصر الاتحاديه. ما زلت بقول ان الرئيس بعيد عن المنال، فاذا الامر هيعتمد على الراي العالمي. ده احنا اهم قصر يلقين في الرئيس احنا اوريدي مفترشينه وموجودينه جوه. لما يجي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يقعد يفكر، وانا طبعا بيعجبني طريقته انه بياخد الحيله بالحيله، يعني الحل ايه؟ يعني حضرتك شايف انت تعلم ان ما زالت الشرعيه للرئيس وتعلم ان الرئيس امن، لكن هترد ازاي على جزئيه افتراشهم واحتلالهم لمكان زي قصر الاتحاد؟ لا بديل عن اللي بيقوله ان احنا هنختار مكان اخر ولن نعلن به احد علشان ما يروحش يحاط زي ما محصور في مدينه الانتاج الاعلامي كده، اديك حضرتك شايف المجرد، وهنروح ونقول للناس حشود قدام حشود، احتلال قدام احتلال، بيانات قدام بيانات، وما لهاش حل تاني غير كده. يعني انا مش شايف حل بديل غير ان ايه اللي اضفتوه، ايه اللي طلعتوه للناس وقلتوا للراي العالمي انه يومكم ده نجح؟ ما فيش حاجه نجحت، الناس تعلم ان عدد قدام عدد. طب ايه الجديد؟ الرئيس ما زال ربنا سبحانه وتعالى حافظه، يبقى ايه الجديد اللي انتوا اضفتوه؟ ان انتوا بتقولوا للعالم ده احنا احتلينا او اقتحمنا اهم مكان في
جديد. هاتك عرض السائحه الهولنديه، ما هو ده جديد،
ده عندهم هم
لم يكن موجودا من قبل.
ما هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني هيكتر من هذه الامور، وهيبقى حلها الوحيد برضو تواجد مكثف للطيار الاسلامي في اي مكان هام، كل ما يحدث حاجه هنحيد حاجه لحد جميل. ما هو ده الحل الوحيد، يعني مفيش حل بديل.
في ذيل هذه الفقره وختامها باجدد الشكر لسياده العميد طارق الجوهري المسؤول السابق عن تامين منزل الرئيس الدكتور محمد مرسي، شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا، متشكرين، ازعجنا المجاهدين شويه.
وعاوز اقول حاجه، يعني الولاء الاسلامي لمصر ليس محلا للمزايده، بنجيبها لكم الاخر. فاذا كان في احلام يقظه لدى البعض ان الولاء الاسلامي لمصر آن الاوان لخدشه وضربه واسقاطه ارضا، تبقى احلام يقظه ومحتاجة تعملوا جلسات مكثفة مع الدكتور يحيى الرخاوي، علاج نفسي مكثف، اللي بيجول في خاطره ان الهوية الاسلامية لمصر آن الاوان الان لضربها وتمييعها، كلام ده خاطئ ومش هيحصل. وحتى لو نجحتم افتراضا في اسقاط الاخوان والسلفيين وي وي وي، المظهر الاسلامي والولاء الاسلامي لمصر سيفرخ قوى جديده وتجليات جديده وقوى ونخب سياسيه صاعده هتقلب لكم المعادله. اذا كانت المعادله منذ البدايه اسقاط الولاء الاسلامي لمصر، اوعى تفتكر ان هذا المخطط سينجح. كانوا عملوه في جبهه الانقاذ، كانوا عملوه في الجزائر، بس المشكله انكم لا تقرؤون. التجربه تعيد نفسها، لما حدث انقضاض على جبهة الإنقاذ في الجزائر وتصور أصحاب الغرض والمرض أنه الإسلام انتهى، فوجئوا أنه في قوى إسلامية جديدة بتظهر، واضطر الجيش في الجزائر أن يدفع بهذه القوى الإسلامية إلى المشهد السياسي مرة أخرى بعد عشرية سوداء، 10 سنوات من التطاحن والاقتتال الأهلي. مش هيحصل أن الولاء الإسلامي لمصر ينماع أو يهال عليه التراب، مش هيحصل، دي تبقى أحلام يقظة. مصر زارها ومات فيها 335 صحابي، فاهمين الرقم ده كويس؟ نقلوا في مصر علما، ونقلوا في مصر قرآنا، وعلموا في مصر حديثا وسنة، والولاء ده ما زال موجودا. الولاء الإسلامي لمصر أكبر بكثير من الأشخاص. أيها الإخوة، ثقوا تماما أن هذا تدافع طبيعي تشهده كل الثورات، وتشهده كل الحركات الإصلاحية، وتشهده كل عمليات التدافع بين الحق والباطل دائما في أي زمان ومكان. لابد أن نفيد جميعا من أخطاء المرحلة الماضية. ولسه بنقول الأيادي ممدودة لتجتمع الأطياف بشرعية الصندوق، مش بأي شرعية أخرى، مش بأحلام يقظة لبعض النخب السياسية الفاشلة التي تقود مصر إلى ضبابات المجهول وتستغل فورة الشباب وحماستهم.
ممكن أضيف كلمة أستاذ حضرتك؟
تفضل، بس يا ريت في حدود كسور من الثانية.
إنه كده أنا بندي النداء إن شاء الله للناس الموجودة في رابعة العدوية، ثابت ورابطه، والباطل بيوصل لذروة قمته في الساعات القادمة، والحق هيوصل لذروة محنته في الساعات القادمة، وإن شاء الله صبر ساعة، وإن شاء الله فرج ربنا قريب بإذن الله.
اقرأ دائما التمكين، ودائما الظهور، ودائما الغلبة، نصر ساعة. ما ينبغي أن نحبط، وما ينبغي أن تخذل الهمم، وما ينبغي أن نتخلى عن شرعية الصندوق التي تعتبر هي الآلية الوحيدة للإصلاح. ومن المهم أن نقول، يعني كما عقب القرآن على أزمة حادثة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه فعلا أسقط الأقنعة وفرز لنا الصف، وعرفنا الخانات التي يقف فيها الناس بوضوح دون أصباغ ولا مساحيق، الوجوه كما هي. لسه مستمرون معكم في هذه التغطية المميزة التي تقوم بها قناة أمجاد في وجه فضائيات الدفع الرباعي، وإحنا يعني هنتوقف في محطة قصيرة أو فاصل قصير، ثم نعاود التغطية مع زملاء آخرين، قد يكون الزميل والصديق والإعلامي المميز الأستاذ محمد حمدي، نواصل رحلة الإبحار والتحليل وتقصي الشأن العام وتتبع ما يدور في الميادين. قناة أمجاد تزداد قوة وتزداد رسوخا في أداء رسالتها الإعلامية، ولن تنقص أبدا عن واجبها في أن تنقل الرسالة الإعلامية المحايدة المتشحة بالنزاهة إلى كل بيت. ريثما ألتقي معكم في الغد إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.